هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقرأ على حضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. سلطات الاحتلال تمضي بمخطط تهويد الأقصى وتنتهج سياسة تفريق المصلين ومنع احتشادهم بالقوة. جنين تودع الشهيد عز الدين كنعان، والفصائل تؤكد أن جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة. استهداف النقاط والحواجز والمستوطنات في الضفة تكتيك للمقاومين لإرباك الاحتلال واستنزافه. وبشرى زعميان تقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أكدت هيئة أمناء الأقصى أن الاحتلال الصهيوني قرر اتباع خطط جديدة في التعامل مع المصلين في المسجد الأقصى المبارك، تعتمد على قمعهم بالأعيرة النارية ضمن سياسة الإبعاد العنصري والتفريغ. وأوضحت الهيئة أن الكيان بدأ إجراءات تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية وتسخير كافة الإمكانيات من أجل حسم قضيتها نهائياً. التفاصيل في تقرير الزميل امتثال الأشقر.
كانت جمعة حامية بلا منافس، مرت ما بين رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت وقمع وضرب، هجوم إسرائيلي مقصود ومواجهات عنيفة جدا خاضها المصلون مع شرطة الاحتلال عند باب الأصباط بالمسجد الأقصى. تدنيس وإرهاب ليس الأول من نوعه، إنما جديده أنه يحمل توقيتا خطرا ويكشف نية إسرائيلية مبيتة لحسم قضية القدس قريبا وبشكل نهائي. لم تكن كافية للاحتلال جرائم الإبعاد والاعتقال ومنع دخول المصلين والاعتداء على المرابطين واقتحام الأقصى وفق تقسيم زمني ومكاني وحفر أساساته وهدم منازل المواطنين القريبة منه. هذا الملخص القصير لسياسة الإبعاد أفشله الزحف المقدسي. وكما تؤكد هيئة أمناء الأقصى، انتقلت المعركة الدينية إلى المواجهة المباشرة من خلال منع مظاهر العبادة وطمس الهوية الإسلامية وتفريغ الأقصى من رواده. ولهذا الهدف يزيد الاحتلال الضغط على المصلين ويسعى لتقليل أعداد الوافدين إليه من كل مكان. هذا الارتباط القادم من أبعد المدن والبلدات المحتلة يحسم نتائج المعركة قبل أن تبدأ. هيئة أمناء الأقصى أكدت أن الكيان يسير على خطة جديدة منطلقة من ترهيب المقدسيين، تحديدا عند باب الأصباط، كونه المدخل الرئيس للمصلين وتحويل الأقصى إلى بيئة طاردة لهم، فتتضاعف الاقتحامات المتركزة على باب المغاربة وتتسع مساحتها وتتسهل عملية التفريغ العنصري والتأثير على الوجود الديمغرافي وعلى مسار التهويد النشط على قدم وساق من أجل أن يحدث فارقا في الحضور المقدسي أو أثرا ضارا على الهوية. ليس التعويل الإسرائيلي على سياسة القمع والبطش فقط، بل المقبل من الأيام يحمل موجة عاتية من الأعياد اليهودية تبدأ منتصف أيلول سبتمبر المقبل، والانتهاكات بحق المكان المقدس جار التحضير لها من اقتحامات واسعة وطقوس تلمودية ونفخ في البوق ومحاولات ذبح القرابين. وأمام الرباط الحتمي جرت العادة أن تصبح باحات الأقصى ساحات حرب طاحنة يلعلع فيها صوت الرصاص فوق صوت الأذان والتكبير.
نظم عشرات المستوطنين مساء السبت مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجاب المستوطنون بحماية جنود الاحتلال شوارع القدس القديمة وصولا إلى حائط البراق، ورددوا هتافات عنصرية وأدوا طقوسا تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين. عن استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
الاحتلال وصل مرحلة من التوتر وباق ذرعا بالواقع الذي يعيشه بعدم حسم القضية، قضية المسجد الأقصى المبارك بالذات، وفرض سيطرة الكاملة عليه. وهو لا يعني ما حدث بالأمس يعبر عن الواقع والطبيعة الصهيونية في التعامل مع أبناء مدينة القدس وكل من يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك. فهو لا يحب أن يرى المسجد الأقصى المبارك عامرا بالمصلين، عامرا بالمرابطين. هو يريد أن يراه خرابا ليبدأ بالعمل في مشروعه الأكبر، ألا وهو بناء هيكل أسطوري مكان المسجد. ولكن هيهات هيهات، حقيقة الصراع في أشده، والواقع صحيح صعب بالنسبة للمقدسيين وبالنسبة للمسجد الأقصى المبارك، ولكن في نفس الوقت الاحتلال لم يستطع أن يحسم القضية، لذلك نراه يتصرف تظهر عنصريته بشكل واضح في هذه المناسبات، يظهر توتره بشكل واضح، لأنه وصل إلى مرحلة لم يستطع أن يحسم الصراع حتى الآن. الاحتلال ماضي في مخططه ضمن مخططات استراتيجية يقسمها إلى مراحل ويتقدم خطوة بخطوة، ونحن لازلنا ننادي برباط المقدسيين ونكتفي بأنه الدعوات إلى الحشد والتحريض إلى ذلك هذا لا يكفي. القيادة الفلسطينية مطالبة بأن يكون لديها مخطط استراتيجي، وعلى الأمة أن تخرج في كل الساحات وفي كل الميادين سواء العربية أو الإسلامية أو حتى الدولية لتظهر غضبها لما يجري في المسجد الأقصى المبارك.
إلى قلاع المقاومة، حيث شيعت جماهير غفيرة في بلدة جبع في جنين جثمان الشهيد عز الدين كنعان الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين شهر تموز يوليو الماضي. وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي تجاه منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد الطاهر قبل أن يواري في ثرى مقبرة البلدة. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
على خطى رفاقه سار عز الدين كنعان ونال الشهادة التي لم تغب يوما عن باله. بموكب مهيب شيع أهالي بلدة جبع في جنين ابن 18 ربيعا الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال العدوان على جنين في شهر تموز يوليو الماضي.
بكى يحب الوطن كثير، بكى يروح ويجي كل يوم، ما بدي استشهد وانا ما صدقش بيضحك علي. طلع انه صحيح، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نالها الحمد لله الشهاده، نالها الحمد لله، سميته عز، ربنا عزه بالدنيا وعزه بالاخره، مش مثله عز.
بعد 55 يوما امضاها عز الدين في المستشفى اعزه الله بالشهاده، شهادة تليق بمن كان متجها لأداء الواجب الإنساني والتبرع بالدم لجرحى العدوان الإسرائيلي على جنين، غير أن رصاص الاحتلال الغادر أنهى حياته بعد دقائق قليلة من مغادرة منزله.
كان عز الله يرحمه توجه لمخيم جنين، وبالطريق للمخيم عند دوار السينما تقريبا ضربوا رصاصة من كلب الجيب بشكل مباشر على ثمه. عز يعني من أطيب شباب البلد، شبديين خلوق، كل البلد بتحبه.
شهيدا تلو الآخر تودع بلدة جبع أقمارها الذين لم يترددوا يوما في تلبية نداء الوطن والدفاع عن مقدساتهم، وإن كلفهم الأمر حياتهم بأكملها.
هذا وأنعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهيد الدفاع عن مخيم جنين ابن بلدة جبع البطل عز الدين محمود كنعان. وفي بيانات منفصلة توجهت الفصائل بالتعازي إلى عائلة الشهيد والأهالي في جنين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب والمقدسات لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة. وشددت الفصائل على أن هذا الدم الطاهر سيكون وقودا لجدوة الغضب والانتقام وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية. إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال حصار بلدة عقربة جنوب نابلس لليوم السابع بذريعة البحث عن منفذ عملية حوارة البطولية في 19 من الشهر الجاري. واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب أسامة بن فضل الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة. وأوضحت بلدية عقربة أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في شوارع البلدة وداهمت نحو 20 منزلا وفتشتها بدقة، ما ألحق الضرر بمحتوياتها. في غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وداهموا منزل الشيخ يحيى مساد وأخضعوا بعض سكان المنزل للتحقيق الميداني، كما اعتقلوا الشقيقين عبد الله وعبد العزيز مساد قبل انسحابهم من البلدة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب الخليل واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة بذريعة استهداف أحد الأبراج العسكرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من منازل المواطنين في محيط البرج العسكري المقام عند مثلث خرسة، وذلك بذريعة تعرضه لعملية إطلاق نار. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت انتشارا في محيط البرج المستهدف ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة دورة، حيث قامت بعمليات دهم وتفتيش واسعة قبل أن تغلق مداخل البلدة. تحولت حواجز جيش الاحتلال والشوارع الالتفافية الاستيطانية ومركبات المستوطنين وحافلاتهم إلى أهداف لرصاص المقاومين على امتداد مساحة الضفة الغربية، وبات جليا بأن الجنود والمستوطنين الذين ذهبوا بعيدا في ممارساتهم العدوانية ضد الفلسطينيين باتوا أقل أمنا. وفي ظل هذا الواقع تبدو خيارات الاحتلال محصورة في مواصلة عدوانه على القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وسط إرباك في صفوف جنوده واستنزافه. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
ضربة تلو أخرى يتلقاها الاحتلال، فكل عملية عسكرية يقوم بها ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يتلقى صفعة من المقاومة، يقتل فيها جنود ومستوطنون، ما يظهر فشل منظومته الأمنية أمام العمليات الفلسطينية ويثبت فشله في توقع مكان وتوقيت وطريقة تنفيذ العملية. حواجز الاحتلال العسكرية التي تنتشر بين المدن والقرى والبلدات في الضفة ويمارس الجنود إرهابهم عليها بحق الفلسطينيين هي أحد أهم الأهداف التي تطالها يد المقاومين بشكل شبه يومي، رغم أن الاحتلال طورها خلال السنوات الماضية وزودها بأحدث التقنيات العسكرية والتكنولوجية وكاميرات المراقبة. لذا فإن العمليات الفدائية على تلك الحواجز تترك وقعا كبيرا وتأثيرا مدويا على معنويات جنود الاحتلال، كونها تستهدف قلاع الجيش وحصونه التي يظن أنها آمنة. وليس نجاح المقاومة في توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال على الحواجز العسكرية إلا جزء من مشهد الاشتباك المتمدد في الضفة، فرغم السيطرة المطلقة لقوات الاحتلال على مفاصل الحياة والحركة في الضفة، فإنها تعاني من استنزاف أمني واقتصادي باهظ الثمن، إذ إن ملاحقة المقاومة وحماية أمن المستوطنات الواقعة على أراضي الضفة تحتاج الكثير من الجنود والمال، ما يشكل عبئا حقيقيا على كاهل الكيان. وعلى خلفية كل ذلك تسابق سلطات الاحتلال الزمن لوقف كرة النار المتدحرجة في الضفة، فيما عدوانها المستمر وعقابها الجماعي فشل، وهو ما يدفعها إلى الإبقاء على حالة التأهب العسكري في كل الضفة والقدس وعلى مناطق الدماس، مع تخوفها من نشر حواجز عسكرية متنقلة وغير محصنة، كونها هدفا أسهل لرجال المقاومة، مع التأكيد أن ذلك سيوقع عددا أكبر من الإصابات وأكثر دقة.
وعن تداعيات عمليات المقاومة على قوات الاحتلال والمستوطنين يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات:
استنزاف، وهي ضرب معنويات، وهي تعزيز معنويات شعبنا، وهي ردع، وهي رد على كل الجرائم التي ارتكبها الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. هي يعني جزء من معركة شاملة تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. بالتالي من حق المقاومة الفلسطيني، وهو ليس خريج أكاديميات عسكرية ولا يوجد لديه مراكز ومسارح تدريب كما هو متاح للجيوش، وإمكانياته ليست بلا حدود، فبالتالي لديه إمكانيات متواضعة يستخدمها بعقل ثوري وبإرادة وشجاعة، ويحرز توازن بالردع، توازن في الأيام الأخيرة يمكن القول توازن أيضا بالخسائر. يعني لم يعد وجود الجندي الإسرائيلي أو اعتداءات الجندي الإسرائيلي على الفلسطيني بدون ثمن، فبالتالي كل هذه يستخدمها الفلسطيني بإمكانيات متواضعة ولكن بإرادة ثورية، مما يجعلها ذات تأثير كبير.
يواصل 10 أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، بينهم 8 رفضا لاعتقالهم الإداري وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم. وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من إجراءاتها ضد الأسرى المضربين واستخدمت كل الأدوات التنكيلية أبرزها العزل والنقل، ويأتي إضراب الأسرى تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن عوفر وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية. استهدفت زوارق بحرية الاحتلال السبت مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل الصوت وخراطيم المياه في بحر مدينة غزة. وأفاد اتحاد لجان الصيادين بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوب
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المقاومة في الضفة ما تداعياته على قوات الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي برنامجنا هذا مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس. بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم إن شاء الله في هذا اللقاء. كما وسنختم لقاءنا إن شاء الله في هذا البرنامج عند فقرتنا مع الأسرى مستمعين الأحد. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى ألاف المواطنين صلاتي الفجر العظيم والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة. ويكثف المقدسيون دعواتهم للحجد والرباط الدائم في المسجد المبارك والمشاركة في الفجر العظيم لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التجديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. كما أدى المصلون صلاة الغائب في رحاب المسجد الأقصى على شهداء فلسطين. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وفرضت تضييقات على الأهالي والوافدين إلى المسجد. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداة الصلاة فيه. فيما تأتي هذه الدعوات وسط مخططات صهيونية بفرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، وفي ظل استمرار اقتحامات قطعان المستوطنين بشكل مستمر للمسجد، ويقومون بصلوات تلمذية وجولات استفزازية، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير. هذا واعتدت قوات الاحتلال على المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك عند باب الأصباط. وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال حاولت منع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى واعتدت على عدد منهم بالضرب المبرح وأطلقت صوبهم القنابل الغازية والصوتية، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح متفاوتة. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
في وقت يستقوي فيه الكيان الإسرائيلي بجيشه وسلاحه، يرسل الاحتلال عناصره المدججين بأدوات القمع والمستوطنين المدججين بكل حقد التاريخ وخرافاتهم التلمودية للاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك. ضرب وتنكيل وقنابل صوتية، هكذا بدا المشهد عند باب الأصباط أحد أبواب المسجد المبارك عقب اقتحامه من شرطة الاحتلال لتعتدي على الرجال والنساء أثناء توافدهم لأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة عدد من المقدسيين بجروح متفاوتة بينهم مسنة تم نقلها إلى المستشفى وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس. هذه الاعتداءات تتزامن مع اقتحامات المستوطنين المتواصلة وتحديدا من جماعات وأفراد من تيارات الصهيونية الدينية الذين عمدوا إلى إقامة طقوس تلمودية في ساحات الحرم، فيما كانت تلك الطقوس تتحول شيئا فشيئا من صامتة إلى صاخبة ضمن خطة ممنهجة يشارك فيها قادة الاحتلال بقوة. ويظهر مما سبق أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تتقن استغلال الظروف من أجل فرض الأطماع الإسرائيلية في الأقصى، وليس الحديث عن التقسيم الزمني والمكاني في المسجد مجرد فرضية بل ممارسات على الأرض يقودها علنا الائتلاف اليمني الحاكم. وفي المحصلة يرى المقدسيون أن المرحلة حساسة جدا ويمكن أن يبني الكيان على نتائجها كل ما تستطيع بناؤه، وصولا إلى إلغاء الحق الإسلامي في المكان تماما وإحلال سيطرة استيطانية مكانه، الأمر الذي قد يفضي لاحقا إلى التقسيم كما هو حال الحرم الإبراهيمي في الخليل.
نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط والمرابط المقدسي محمد شلبي، نستمع معا.
سيد محمد، أخطر ما في هذه المرحلة وأخطر ما تترجمه قوات الاحتلال حاليا على الأرض من تنكيل بالفلسطينيين هو في الأقصى المبارك، الخطر الأبرز برأيكم كمقدسيين؟
هذه سياسة الاحتلال المستمرة اتجاه المسجد الأقصى المبارك، هي تحاول هذه الحكومة الفاشية الأكثر تطرفا من الحكومات السابقة محاولة فرض السيطرة وفرض الأمر الواقع على باحات المسجد الأقصى، وكأنها تقول اليوم أننا نحن نتحكم في من يدخل وفي من يخرج إلى المسجد الأقصى المبارك. اليوم تم الاعتداء على المصلين دون أي سبب، استفزازات من قبل شرطة الاحتلال للمصلين الوافدين على المسجد الأقصى، ممن دلع إلى مواجهات عند باب الإسباط خارج الباب وبداخل الباب، تم الإصابات من صفوف المصلين كانت، وكما اعترفت شرطة الاحتلال بإصابة 3 من عناصرها في هذه المواجهات. ولكن ما يحاول به الاحتلال، يحاول هو اليوم فرض سياسة أننا نحن الأقوى، أننا نحن من نتحكم، في ظل التخاذل الرسمي الفلسطيني والعربي الموجود اليوم. المسجد الأقصى هو مسجد للأمة الإسلامية جمعاء وليس للعرب وليس للفلسطينيين وحدهم.
طيب سيد محمد، ما الذي لم يفهمه الاحتلال حتى الآن برأيكم رغم كل هذا التنكيل بالفلسطينيين هم مستمرون بالصمود؟
المقدسي هو بطبيعة الحال أخي هو مستمر منذ عام 1967 على هذه البقعة الطاهرة، شهدت هذه المدينة عشرات المواجهات بل مئات المواجهات، مئات الشهداء قدم المقدسيين من أسرى وجرحى وشهداء في هذه الثورة الفلسطينية المستمرة منذ احتلال القدس. ولكن هذا الاحتلال على ما يبدو أنه لم يفهم حتى اليوم بأن فرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك هذا شبه مستحيل، لأنه هذا المسجد يرتبط بجزء من العقيدة الإسلامية، بجزء من العقيدة الإسلامية، لا يمكن لأي أحد أن يحاول السيطرة على المسجد الأقصى أو فرض واقع غير الواقع القائم اليوم.
سيد محمد، أنتقل معك إلى الجانب الرسمي في هذا الملف، تقاعس من الجانب الرسمي الفلسطيني عن متابعة هذا الملف، ولكن أيضا هناك حقوق لكم كفلسطينيين على العالم العربي والعالم الإسلامي.
أنا كما قلت أخي أن المسجد الأقصى هو ليس ملك للفلسطينيين وليس ملك للعرب أيضا، هو ملك للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الأمة الإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى المبارك، هذا المسجد الذي طوب باسم المسلمين جمعاء في سورة الإسراء، من الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلمين جميعا أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المسجد الأقصى، وأن يلجموا هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة عن إحداث أي تغييرات. فأنا كما قلت وأؤكد لك بإذن الله أخي، لن يحدث هناك أي تغييرات جذرية على أرض الواقع، فالمسجد الأقصى هو خالص للأمة الإسلامية ولا يمكن لأي أحد مشاركة في هذا الموضوع.
الناشط والمرابط المقدسي محمد شلبي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط والمرابط المقدسي محمد شلبي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس، عودة إلى الاستوديو.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج المقاومة في الضفة، ما التداعيات على قوات الاحتلال، محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ما الأسباب الكامنة وراء لجوء جيش الاحتلال للحواجز المتحركة وتخليه عن الثابتة في الضفة الغربية؟ ما الدور الذي لعبته عمليات المقاومة في الضفة لتخلي جيش الاحتلال عن المواقع الثابتة؟ وإلى أي حد يمكن لعمليات المقاومة أن تكون مانعا لما يريد الاحتلال تثبيته على الأرض من وقائع في الضفة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال يرفض نشر حواجز ثابتة له على طرق الضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية إلى أن الحواجز ستتحول إلى أهداف سهلة لمنفذي العمليات الفدائية في حال نصبها. يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال المقاومة في ضد الاحتلال ومستوطنيه، إذ بلغت حصيلة القتلى بين المستوطنين والجنود أكثر من 34 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
عبثا تحاول حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو فرض سيطرتها على الضفة الغربية وسط تصاعد غير مسبوق للعمليات الفدائية ضد حواجزه وجنوده أثناء اقتحام المدن الفلسطينية. على حقل من الألغام تسير القوات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، هكذا وصف الإعلام العبري اقتحام جيش الاحتلال لمدن جنين ونابلس وطول كرم وغيرها، حتى وصل به الحال إلى رفض إقامة حواجز ثابتة حتى لا يتحول إلى هدف سهل لمنفذي العمليات الفدائية، حسب يدعو أحرنوت العبرية. 34 قتيلا إسرائيليا منذ مطلع العام الجاري، أرقام أرعبت الكيان نتيجة لجوء الفلسطينيين لأسلوب الذئاب المنفردة، وهو تكتيك عسكري ينتهجه المقاومون لاستدراج الاحتلال وجنوده إلى منطقة المقتل في الكمائن، يسبقها رصد لخروج الآليات وانتشارها. هذا التطور في أداء المقاومة وأطباقها على الميدان يكشف الوعي المتشكل في صفوف المقاتلين وينبئ بعمليات أكثر تنظيما وأقل تكلفة ضد آلة القتل الإسرائيلية. بات واضحا أن الاحتلال بات يركز معظم جهوده الأمنية والاستخبارية والعسكرية على احتواء الحالة الثورية المتصاعدة في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، لا سيما بعد عودة خيار الهجمات المسلحة كخيار أساسي يستخدمه الفلسطينيون، كما أن استمرار التحريض الإسرائيلي ضد مدن شمال الضفة خصوصا هو دلالة خيبة في قدراته على السيطرة الأمنية أو عجز عن وضع حد للمقاومة المتصاعدة وفشل أمني في الوصول إلى منفذي العمليات، عوضا عن يأسه في منع العمليات بالأساس التي ازدادت وأوقعت قتلى وجرحى من الجنود والمستوطنين. لا يزال كابوس الخطر الفلسطيني القادم من الضفة الغربية يجعل الاحتلال يعيش حالة هستيرية إزاء التكتيكات التي تتبعها المقاومة ضد قواته المقتحمة أو حواجزه الثابتة أما التشكيلات العسكرية في مدن نابلس وجنين وطول كرم وغيرها فهي الهاجس الأكبر الذي يهذي به الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل عادل أبو شرخ على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وعن تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية وتخلي جيش الاحتلال عن الحواجز الثابتة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم. حياكم الله. جيش الاحتلال يتخلى عن الحواجز الثابتة ويلجأ إلى الحواجز المتحركة في الضفة الغربية، ما السبب وكيف تتابعون هذا التحول؟
عملية التحول من استخدام الحواجز الثابتة أو التثبيت على استخدام الحواجز الثابتة إلى الحواجز المتحركة مرده إلى تصاعد عمليات المقاومة في استهداف الحواجز الثابتة.
نعم.
وهي النقاط التي أصبحت معلومة ويتم التعامل من قبل المقاومة معها بسهولة كبيرة، وهذا ما نلاحظه يوميا إن على صعيد نابلس أو جنين بالتحديد التي تستهدف يوميا الحواجز الثابتة الواقعة حول المنطقة، إن على صعيد مخيم جنين أو على صعيد مدينة جنين، وأيضا في مناطق أخرى كطول كرم والخليل وغيرها من هذه الحواجز التي وضعها الاحتلال ليعيق تحرك أهلنا في الضفة الغربية ويحد من حركتهم، نظرا لتثبيت موقعه على صعيد الضفة وإيضاح أو إعلام الجميع بأن الضفة جزء من هذا الكيان، ولا يحق للفلسطيني أن يكون أن يتحرك بها بسهولة بين المدن والقرى. وما شهدناه أخيرا بمنطقة حوارة في نابلس هو أكبر دليل على أن موضوع عملية تثبيت الحواجز من قبل جيش الاحتلال في الضفة الغربية تشكل خطورة عليه، لأنها دائمة الاستهداف من قبل رجال المقاومة، خاصة وأن رجال المقاومة أو كتائب المقاومة في الضفة الغربية صعدوا أخيرا من تحركهم في استهداف هذه الحواجز.
يعني الدور الأول هو الذي لعبته عمليات المقاومة لهذا التحول؟
بالطبع عمليات المقاومة لعبت دور كبير بانتقال الاحتلال من اعتماده على الحواجز الثابتة إلى الحواجز الطيارة أو الحواجز المتحركة، ويقال لها في العلم العسكري الحواجز الطيارة. وهنا تعتقد قيادة أركان الاحتلال بأن اعتمادها على الحواجز الطيارة يقلل من نسبة الخسائر في صفوف قواتها، نظرا لأن الحواجز الطيارة غير معلومة المواعيد في أي موعد مثلا ممكن أن تضع قواتها في هذه المنطقة أو تتحرك وتضع لها حاجز في منطقة أخرى، وهو ما تتجه إليه قيادة أركان الاحتلال اليوم نظرا للخسائر المرتفعة التي تكبدها المستوطنون وجيش الاحتلال هذا العام، والعدد يتجه إلى أكثر من 30 قتيل هذا العام، وهي نسبة عالية بالنسبة لكيان الاحتلال ولمنظومته الأمنية، نظرا لأن حكومة الاحتلال ومنظومتها الأمنية والسياسية بدأت تتجه لوضع الكثير من التساؤلات حول مدى فعالية جيش الاحتلال، حول مدى فعالية المنظومة الأمنية حيالها، والأجوبة التي يمكن أن تعطى إلى المستوطنين، إلى جمهور المستوطنين في ظل ما سجلته قوى المقاومة من ارتفاع في منسوب عملياتها هذا العام. اللجوء إلى الحواجز المتحركة باعتقاد المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال أنها ستخفف من عمليات الخسائر التي تتعرض إليها أو يتعرض لها جيش الاحتلال، نظرا لعدم تحديد مواعيد أو تثبيت حواجز أو التأكيد على الحواجز الثابتة. وهذه الحواجز التي أصبحت في المدة الأخيرة أهداف يومية، أهداف يعني ممكن أن نقول أهداف يومية لقوى المقاومة في الضفة الغربية.
طيب، يعني هذا الانتقال من قبل جيش الاحتلال الحواجز المتحركة، هل يعني أن استنفاد كل إمكانياته في محاولة وأد المقاومة الفلسطينية؟
بالطبع هناك المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية في كيان الاحتلال ستتجه إلى عدة طرق لعملية وأد قوى المقاومة في الضفة الغربية، ولكن حتى الآن لم تسجل يعني لجأت لعمليات الاغتيالات ولجأت لكل المحاولات التي رأتها أن من خلالها ستنفذ إلى عمليات قوى المقاومة، ولكن حتى الآن على صعيد مفهوم الحواجز والتوزيع العسكري لهذه الحواجز واختياراتها ما بين الحواجز الثابتة والحواجز المتحركة، رأت المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال إلى أن محاولات وأد المقاومة فشلت خاصة على صعيد الحواجز، لأن ممكن لقوى المقاومة أن تتخطى هذه الحواجز عبر الطرق الرملية أو عبر الطرق أخرى، هناك إمكانية لها أن تتحرك من خلالها، وهنا اتجهت إلى الحواجز الثابتة لمسألة أنه عملية الاصطياد بعيدا عن يعني عن عملية التوقيت، وهو ما يقال له في العلم العسكري أنه جاء في الخطأ في الوقت الخطأ.
واسمح لي أتساءل هنا، يعني هذا التصاعد في الآونة الأخيرة يعني بالتصريحات من قبل قادة الاحتلال بشأن العودة إلى عمليات الاغتيال، هنا هل التلويح للعودة إلى عمليات الاغتيال يضع حدا لعمليات المقاومة برأيك أستاذ حسن؟
كان هناك عدة تصريحات على صعيد المسؤولين السياسيين والمسؤولين العسكريين في كيان الاحتلال، وبدأوا يلوحون بالعودة إلى عمليات الاغتيالات وخاصة اغتيالات قادة المقاومة. لكن لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه أي عملية اغتيال تطال أي مسؤول فلسطيني أو أي إنسان فلسطيني في موقع ما، يعني شاهدنا في حال شهادة الأسير خضر عدنان ردت المقاومة، وفي حال استهداف الأقصى كمان أجرت المقاومة مناورات في غزة، وهددت من خلال هذه المناورات هدد كيان الاحتلال بمنظومتيه العسكرية والسياسية. يضاف إلى ذلك أنه التلويح بالعودة وكان هناك أيضا عملية اغتيال 4 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وهنا جاءت رد المقاومة رد حركة الجهاد الإسلامي في معركة بأس الأحرار، أنه ضربت الداخل، وكان هناك وساطات من الجانب المصري بإيقاف هذه المعركة على أساس أنه العدو لا يعاود عمليات الاغتيال هذه. الورقة الوحيدة المتبقية للاحتلال على صعيد منظومتيه السياسية والعسكرية تقف عند حدود التلويح بعمليات الاغتيالات، ولكن أي عملية اغتيال تجرى اليوم على الأرض سيكون الرد عليها كما عودتنا المقاومة، ولو ليس بالتلويح كما عودتنا المقاومة عمليا، وسيكون الرد على أكثر من صعيد، إن على صعيد الداخل أو على صعيد محاور قطاع غزة أو محاور الضفة الغربية حتى إلى الداخل المحتل سيكون الرد. وعملية التلويح بهذه الاغتيالات هي عملية إنقاذ للقيادة السياسية داخل كيان الاحتلال أمام جمهور مستوطنيها.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ حسن نمر الخبير بالشؤون الفلسطينية، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا.
يا هلا بك،
حياكم الله.
اشعل الضفة لهيبا لا تساوم، قم مقاوم قم مقاوم قم مقاوم، اشعل الضفة لهيبا لا تساوم، لم يضع حق ويوما رده بالسيف صاحب، لم يضع حق ويوما رده بالسيف صاحب، انظر الأمجاد حيا لا تبالي قم وحارب، انظر الأمجاد حيا إن وعد الله غالب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج، وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يواصل 10 معتقلين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكد المختص بقضايا الأسرى حسن عبد ربه أن خطوات الأسرى الإداريين التصعيدية مستمرة في مختلف السجون. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
معركة الكرامة يخوضها الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية ليجابهوا بأمعائهم الخاوية جريمة الاعتقال الإداري التي طالت مئات الآلاف من الفلسطينيين، ولازال الاحتلال ينتهجها لتضييق الخناق عليهم أينما حلوا، حيث يواصل 10 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم 8 رفضا لاعتقالهم الإداري وضد سياسات التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم. المختص بقضايا الحركة الأسيرة حسن عبد رب أكد تواصل الخطوات التصعيدية الاحتجاجية والجماعية من الأسرى الإداريين في مختلف السجون بمقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب رفض الحصول على الأدوية العلاجية للأسرى الإداريين المرضى والتمرد على قوانين السجون وأنظمتها. وأشار إلى أن هذه الخطوات بحاجة إلى جهد أقوى وأعمق بشكل جماعي من الحركة الأسيرة داخل معتقلات الاحتلال وأيضا خارج السجون عبر تكثيف الفعاليات والأنشطة المساندة للحركة الأسيرة. والأسرى المضربون هم كايد الفسفوس وسلطان خلوف وأسامة دقروق ومحمد زكارنا وأنس كميل وعبد الرحمن برقة وزهد عبيدو وسيف العمرين وحاتم القواسمة وزاهر حماد. ومع إعلان المعتقل ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إضرابه المفتوح عن الطعام فجر أمس رفضا لاعتقاله الإداري، يرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 11 أسيرا.
نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير. ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث مددت محكمة الاحتلال اعتقال الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق. وأعلن الأسير الأخرس إضرابه عن الطعام فور اعتقاله فجر الأربعاء بشكل تعسفي من منزله في بلدة سيلة الظهر بجنين. وكان الأسير الأخرس قد اعتقل من جانب الاحتلال عدة مرات، خاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام استمر آخرها 103 أيام عام 2020 إلى أن انتزع حريته في 22 نوفمبر من العام نفسه. تقرير يسلط الضوء على حياة الأسير الشيخ ماهر الأخرس وتاريخه النضالي مع الزميلة هبة عياش.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر عبد اللطيف الأخرس ولد القيادي في 2 أغسطس عام 71 من القرن الماضي في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وهو متزوج وأب لستة أبناء. اعتقلته سلطات الاحتلال 5 مرات، أمضى خلالها 5 سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري نظرا لدعمه مشروع المقاومة. عام 2018 خاض الشيخ ماهر إضرابا عن الطعام لأكثر من 2 أسبوع رفضا لظروف التحقيق القاسية معه. خاض القيادي الأخرس عام 2020 إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 103 أيام رفضا لاعتقاله الإداري، وانتزع قرارا بتحديد سقف اعتقاله بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية. أفرج عنه الاحتلال عند حاجز جبارة قرب طول كرم، ونقل إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس لتلقي العلاج. شارك في معظم الفعاليات المساندة لنضال الأسرى، لا سيما المرضى منهم والمضربين عن الطعام، وله حراك تضامني لافت مع الشهيد الشيخ خضر عدنان. فجر 23 من شهر آب أغسطس الجاري أعلن الأخرس إضرابه عن الطعام فور اعتقاله من منزله.
نا نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث حذرت وزارة الأسرى والمحررين من حدوث كارثة إنسانية داخل السجون بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الأسرى داخل المعتقلات. وتوضح الوزارة أن جيش الاحتلال ومن خلال حملات الاعتقال خلال الأيام الأخيرة اعتقل أكثر من 100 مواطن فلسطيني، ويتعرض المعتقلون لجملة من الإجراءات القاسية. كما تشير الوزارة إلى أن هذا المشهد سيؤدي إلى ارتفاع آخر في أعداد الأسرى داخل السجون، الذي هي بالأساس تشهد ازدحاما وتكدسا في صفوف الأسرى، خاصة بعد قرار وزير الأمن القومي إتمر بن جفير بإلغاء الإفراج المبكر. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، نستمع معا.
سيد شعوان، إلى أي مدى يبدو تحذير وزارة الأسرى والمحررين منطقيا في هذه الظروف مع تكدس أعداد متزايدة من الأسرى داخل السجون؟
بصراحة هو تحذير منطقي. الاحتلال يلجأ إلى أن وبشكل مجنون لاعتقال العشرات والمئات كل شهر، يعتقد بذلك بأنه يمكن أن يكسر شوكة الشعب الفلسطيني ومقاومته بالمطالبة بحقوقه وإنهاء الاحتلال والتحرر من دير هذا الاحتلال. باعتقادي الموضوع يتجاوز هذا الأمر بشكل كبير. هذا شعب يقاوم محتله وشعب يسعى لحرية، وبالتالي لا يمكن أن يوقف لا مقاومته ولا نضاله لا السجون ولا الزنازين ولا القتل ولا الحواجز التي يلجأ إليها يوميا بشكل مكثف، يقطع فيها أوصال الوطن بالتجمعات السكانية الفلسطينية بشكل كامل، ويشجع مستوطنية على الجرائم. المسألة هي تتجاوز كل هذه الحدود. الاحتلال يتجاوز فيها حدود المنطق وحدود القانون بشكل كبير. هذا احتلال لا يلتزم لا بقانون ولا يعطي أي اهتمام أو التفاتة إلى موضوع القيم الإنسانية ولا إلى موضوع التزامات القانونية الدولية. هو ينتهك الحق بالحياة كأهم الحقوق والحقوق الأساسية، ويقتل الأطفال، وهو يدمر البيوت، وهو ينسف البيوت، وأكثر من ذلك عندما يحاول شخص أن يساعد بالتضامن ما بين أبناء الشعب الفلسطيني، يحاول أن ينكر بالأسرة، يحاول أن يعتقل هذا الشخص، يحاول أن يشيع جو بأنه موضوع التضامن ممنوع. ولكن أنا برأيي شعبنا يثبت يوميا على الطرقات وفي المدن وفي القرى وفي التجمعات بأنه عنوان التضامن ما بين أبنائه هو العنوان الأساسي. أما موضوع المضربين عن الطعام، صراحة الآن في سجون الاحتلال يزداد العدد في مواجهة إضراب، في مواجهة الاعتقال التعسفي، أداة للعقاب الجماعي للأسر ولقادة الحركة الأسيرة وللنشطاء في المجتمع الفلسطيني، آخرهم الشيخ يعني ماهر الشيخ. يعني لا أحد يمكن أن يشكك بعزيمته نهائيا، يعني عزيمته واضحة، وهو عندما أعلن إضرابه عن الطعام من خروجه من المنزل، بصراحة أنا واحد من الناس اللي بقلق لحياته، لأن هذا الاختلال يستهدفه. در عدنان يعني يذكرنا بهذا المثل، وإذا كان يسمعني الشيخ ماهر يعني نعلم تماما معنوياته، نعلم تماما إرادته، ولكن نريده بصراحة حيا بيننا يقاوم ويدافع عن حقوق شعبه في الأرض وبين أبناء وطنه. أعلم تماما أنه لا يذهب إلى موضوع كأنه يعني الموضوع الواحد اللي بده ينتحر، لا، هو يناضل ويحاول أن يظهر للاحتلال إنما يرتكب من جرائم غير مقبول علينا نهائيا.
طيب سيد شعوان، ما الذي يسمح للاحتلال بإطلاق يده بهذا الشكل من اللامبالاة والإجرام بحق الأسرة؟ وما المطلوب اليوم أيضا لإسناد الأسرة في تحركهم بإضرابهم عن الطعام؟
بصراحة ما يسمح به هو غياب المساءلة للمحتل. المحتل يشعر بأنه لا يدفع ثمن لجرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني من أسرى ومن شهداء ومن قتلى ومن تدمير ومن كل هذه الأمور، ويشعر أنه يعني يفلت من العقاب وهو محصن في وجه المساءلة والملاحقة. هذا يشجعه بشكل مستمر، إضافة أنه يحرك هناك أيديولوجيا فاشية واضحة يتشدق بها يومياً الاحتلال من جفير ولا سموتريتش ولا غيرها. يعني هؤلاء يوميا يدعون إلى موضوع قتل الفلسطينيين وتدميره وتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وتقليل الفورة أو تقليل الفسحة وتقليل الطعام وتقليل الضغط والمعاملة الحاطة بالكرامة، يدعو لها بشكل رسمي وضمن سياسة رسمية. المطلوب الآن بصريح العبارة هو تكاتف أبناء شعبنا والوقوف صفا واحدا خلف قضايا الأسرى وإسناد الأسرى من جهة، وأن يشعر الاحتلال إنه هذا الموضوع بيسبب له يعني خسائر، بيسبب له يعني قلق، بيسبب له إزعاج. هذه الأمور مطلوبة الآن من أبناء شعبنا، تظاهرات ولقاءات وضغط. نحن كمؤسسات حقوقية مطلوب منا كمان بشكل أو أكثر يعني أن نشحن هممنا بالتواصل مع كل المؤسسات الدولية التي لها علاقة بموضوع الأسرى والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ميتا ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا